الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 27 بعد 100 من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصل. وهناك سئل عمن حلق قبل أن يرمي وعمن ذبح قبل أن يرمي، فقال: لا حرج. فقال عبد الله بن عمرو: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج. وقال ابن عباس رحمه الله ورضي عنه إنه قيل له صلى الله عليه وسلم: في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير. فقال: لا حرج. وقال أسامة بن شريك: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتون، فمن قائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، أو أخرت شيئا، أو قدمت، فكان يقول لهم: لا حرج لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. رجع أبو داود والصحيح المسند. وقوله سعيت قبل أن أطوف في هذا الحديث ليس بمحفوظ، والمحفوظ في تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض. الصحيح أنه أطلق، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وترجيح ابن القيم أخذ به شيخنا يحيى حفظه الله، سائر مشايخ أهل السنة، لكن الذي يظهر لي أن هذا الحديث يشهد له غيره: وما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعل ولا حرج. قال: ثم انصرف إلى المنحر بمنى، فنحر 63 بدنة بيده، وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، وكان عدد هذا الذي نحره عدد سني عمره صلى الله عليه وسلم. ثم أمسك وأمر عليا أن ينحر ما بقي من المئة، ثم أمر عليا أن يتصدق بجلالها وجلودها ولحومها في المساكين، وأمره أن لا يعطي الجزار في جزارتها شيئا منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا. وقال: من شاء اقتطع. فإن قيل: كيف تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، والعصر بذو الحليفة ركعتين، وبات بها، فلما أصبح ركب راحلة فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين. فالجواب أنه لا تعارض بين الحديثين. قال أبو محمد بن حزم: يخرج حديث أنس على 1 وجوه 3، أحدها أنه صلى الله عليه وسلم لم ينحر بيده أكثر من 7 بدن كما قال أنس، أنه أمر من نحر ما بعد ذلك إلى تمام 63، ثم زال عن ذلك المكان وأمر عليا فنحر ما بقي. الثاني أن يكون أنس لم يشاهد إلا نحر صلى الله عليه وسلم 7 فقط بيده، وشاهد جابر تمام نحره صلى الله عليه وسلم للباقي، فأخبر كل منهما بما رأى وشهد. الثالث أنه صلى الله عليه وسلم نحر بيده مفردا 7 بدن كما قال أنس، ثم أخذ هو وعلي الحربة معا فنحر كذلك تمام 63 كما قال عرفة ابن الحارث الكندي، إنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ قد أخذ بأعلى الحربة، وما عار عليا يأخذ بأسفلها ونحر بها البدن، ثم انفرد علي بنحر الباقي من 100 كما قال جابر والله أعلم. يقدم حديث جابر، قدم حديث جابر وأنس لعله رأى بعضا ولم يرى البقية. قال: فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن علي رضي الله عنه قال: لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها. متن منكر فيه عن أنس محمد بن إسحاق. قلنا: غلط من قلب على الراوي، فإن الذي نحر 30 هو علي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 7 بيده لم يشاهده علي ولا جابر، ثم نحر 63 أخرى، فبقي من 130 فنحرها علي. فانقلب على الراوي عدد ما نحره علي بما نحره النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن، وهو اليوم الثاني. قال: وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بادونات 5 فطفق لا يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها قال: فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها، فقال ما قال: من شاء اقتطع. أخرج أبو داود وأحمد لا معارضة، يعني لعل هذه 5 تسابقت إليه وبقيتها لم تتسابق إليه. قيل: نقبله ونصدقه، فإن 100 لم تقرب إليه جملة، وإنما كانت تقرب إليه أرسالا، فقرب إليه منها 5 بدنات رسلا، وكان ذلك الرسل يبادر ويتقربن إليه ليبدأ بكل واحدة منهن. فإن قيل فما تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي بكر فخطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمنن، وقال في آخره ثم انكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا. لفظ مسلم ففي هذا أنه ذبح الكبشين كان أن ذبح الكبشين كان بمكة، وفي حديث أنس أنه كان بالمدينة. قيل في هذا طريقان للناس، أحدهما إحداهما أن القول قول أنس وأنه ضحى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين، وأنه صلى العيد ثم انكفى إلى الكبشين، ففصل أنس وميز بين نحره بمكة للبدن وبين نحره بالمدينة للكبشين، وبين أنهما قصتان. ويدل على هذا أن جميع من ذكر نحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى إنما ذكروا أنه نحر الإبل وهو الهدي الذي ساقه، وهو أفضل من نحر الغنم هناك بلا سوق. وجابر قد قال في صفة حجة الوداع إنه رجع من الرمي فنحر البدن، وإنما اشتبه على بعض الرواة أن قصة الكبشين كانت يوم العيد فظن أنه كان بمنى ففوهم. الطريقة الثانية طريق ابن حزم ومن سلك مسلكه أنهما عملان متغيران وحديثان صحيحان، فذكر أبو بكر تضحيته بمكة وأنس تضحيته بالمدينة، قال وذبح يوم النحر الغنم ونحر البقر والإبل كما قالت عائشة ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن أزواجه بالبقر، وفي الصحيحين. وفي صحيح مسلم ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر. وفي السنن أنه نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة، ومذهب أن الحاج يشرع له التضحية مع الهدي. نسأل الله يا أخوة العون، والله أن الحاج في هذا الزمن يتعب مع أنه توفرت له ما لا يتوفر في الزمن السابق، وربما أن الهدايا ما نقوم بذبحها، لما نحج ما نقوم بذبح الهدايا، إنما نوكل إما شركات مما قد عد لهذا الأمر أو أشخاص. ومع ذلك يتعب الإنسان ما يأتي بطواف الإفاضة وينتهي من السعي إلا وقد ضاق صدره، وربما يعجز عن الرجوع إلى منى إلا في آخر الليل. والله ما ليلة من الليالي أننا ما دخلنا منى إلا بعد فجر يوم الحادي عشر، بعد يوم فجر اليوم الحادي عشر نزلنا وطفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة، ثم رجعنا إلى الفندق عملنا راحة قليلا، ثم خرجنا نلتمس عشاء، ثم مشينا ركبنا سيارات. هذا هو الغلط، لو مشينا ربما نصل على قريب ثلث الليل منتصف الليل، لكن ركبنا سيارة دخلنا منها بعد فجر اليوم حادي عشر. وهؤلاء أعمالهم مباركة، يعني يذبح 63 ينحر، وأكل من لحمها وشرب من مرقها، ونزل في بعض الروايات أنه صلى الظهر في مكة، حديث جابر، حديث ابن عمر أنه صلى العصر، وحديث أنه صلى العشاء، لكن الذي يظهر أنه رجع من مكة بالنهار على ما يأتي. فالبركة من الله، أعمال المتقدمين فيها بركة، حتى في كتاباتهم في تأليفاتهم. يا أخي لو معك الآن رسالة صغيرة تحتاج منك أيام وليالي، والكمبيوتر والتصحيح الذاتي وعادك تغلط. وأولئك سبحان الله يكتب الكتاب يعني عود، أو يكتبه بريش، وما شاء الله لا تصحيف ولا أغلاط، وكتب ما شاء الله كبيرة. والله المستعان، أسأل الله أن يبارك في الشأن. البركة من الله. قال في السنن أنه نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة، مذهب أن الحاج يشرع له التضحية مع الهدي. والصحيح إن شاء الله الطريقة الأولى، وهدي الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم. ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم هو أضاحيهم، فهو هدي بمنى وأضحية بغيرها. وأما قول عائشة ضحى عن النساء بالبقر فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية، فإنهن كن متمتعات وعليهن الهدي في البقر الذي نحره عنهن هو الهدي الذي يلزمهن. لكن في قضية قصة نحر البقرة عنهن وهن 9 إشكال، وهو إجزاء البقرة عن أكثر من 7 البقر، يعني بعضها البقر. وقد أجاب أبو محمد بن حزم عنه بجواب على أصله، وهو أن عائشة لم تكن معهن في ذلك، فإنها كانت قارنة وهن متمتعات، وعنده لا هدي على القارن. وأيد قوله بالحديث الذي رواه مسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فكنت في من أهل بعمرة، فخرجنا حتى قدمنا مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. قالت: ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا، أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج إلى التنعيم، فأهللت بعمرة، فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوما. وهذا مسلك فاسد فرد به عن الناس، والذي عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم أن القارن يلزمه الهدي كما يلزم المتمتع، بل هو متمتع حقيقة في لسان الصحابة كما تقدم. أما هذا الحديث فالصحيح أن هذا الكلام الأخير من قول هشام بن عروة، جاء ذلك في صحيح مسلم مصرحا به، فقال: حدثنا أبو كريب، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فذكر الحديث وفي آخره في ذلك إنه قضى الله حجها وعمرتها، قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. قال أبو محمد: إن كان وكيع جعل هذا الكلام لهشام، فابن نمير وعبده أدخلاه في كلام عائشة، وكل منهما ثقة، فوكيع نسبه إلى هشام لأنه سمع هشاما يقوله، وليس قول هشام إياه يدافع أن تكون عائشة قالته. فقد يروى المرء قد يروي المرء حديثا يسنده ثم يفتي به دون أن يسنده، فليس شيء من هذا بمتدافع، وإنما يتعلل بمثل هذا من لا ينصف ومن اتبع هواه. والصحيح من ذلك أن كل ثقة فمصدق فيما نقل، فإذا أضاف عبده بن نمير القول إلى عائشة صدق لعدالتهما، وإذا أضاف وكيع إلى هشام صدق أيضا لعدالته، وكل ذلك صحيح، وتكون عائشة قالته وهشام قالهم. قال: قلت: هذا الطريق هي اللائقة بظاهريته وظاهرية أمثاله ممن لا فقه له في علل الأحاديث كفقه الأئمة النقاد أطباء علله وأهلي العناية بها، وهؤلاء لا يلتفتون إلى قول من خالفهم ممن ليس له ذوقهم ومعرفتهم، بل يقطعون بخطئه بمنزلة الصيارف النقاد الذين يميزون بين الجيد والردي، ولا يلتفتون إلى خطأ من لم يعرف ذلك. جاءت المناطحة الآن بين الجبلين، بين ابن حزم وبين ابن القيم، وكلاهما إذا نصر مذهبه الله ينصرنا، يعني مع أنهما إمامان جليلان، لكن هذا هو الواقع. فالقول الذي رده ابن القيم على ابن حزم قد يوجه، لم يكن هدي ولا صدقة ولا صوم في عمرتها، لم يكن هدي ولا صوم ولا صدقة في عمرتها التي أحدثتها، لأن آخر الكلام متعلق بالعمرة، وخلاص ما في إشكال. قال رحمه الله: من المعلوم أن عبده بن نمير لم يقولا في هذا الكلام قالت عائشة، وإنما أدرجاه في الحديث إدراجا يحتمل أن يكون من كلامها ومن كلام عروة ومن كلام هشام، فجاء وكيع فقفصل وميز، ومن فصل وميز فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره. نعم، لو قال ابن نمير وعبد قالت عائشة وقال وكيع قال هشام لصاغ ما قاله أبو محمد، وكان موضع نظر وترجيح. وأما كونهن تسعان وهي بكرة واحدة، فهذا قد جاء بثلاثة ألفاظ: إحداها أنها بكرة واحدة بينهن، والثاني أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقر، وهذا هو الصحيح، والثالثة دخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقالت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. وقد اختلف الناس في عدد من تجزى عنهم البدن والبقرة، فقيل 7 وهو قول الشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وقيل 10 وهو قول إسحاق. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بينهم المغانم فعدل الجزور 10 شياه. وثبت هذا الحديث أنه ضحى عن نسائه وأن 9 ببقرة. وقد روى سفيان عن أبي الزبير عن جابر أنهم نحروا البدن في حجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 10، وهو على شرط مسلم ولم يخرجه، وإنما خرج قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، معنا النساء والولدان. فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنه. وفي المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة 7 وفي الجزور 10. ورواه النسائي والترمذي وقال حسن غريب. وفي الصحيحين عنه: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن 7 والبقرة عن 7. وقال حذيفة: شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن 7، ذكره الإمام أحمد. وهذه الأحاديث تخرج على أحد وجوه 3: إما أن يقال أحاديث السبعة أكثر وأصح، وإما أن يقال عدل البعير بعشرة من الغنم تقويم في الغنائم لأجل تعديل القسمة، وأما كونه عن سبعة في الهدايا فهو تقدير شرعي، وإما أن يقال إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل، ففي بعضها كان البعير يعدل عشر شياه فجعله عن عشرة، وفي بعضها يعدل سبعا فجعله عن سبعة، والله أعلم. فقد قال أبو محمد: إنه ذبح عن نسائه بقرة للهدي، وضحى عنهن ببقرة، وضحى عن نفسه بكبشين، ونحر 63 هديا، وقد عرفت ما في ذلك من الوهم، ولم تكن بقرة الضحية غير بقرة الهدي، بل هي هي وهدي الحاج بمنزل الضحية الآفاقي. الحمد لله، قارنا إن شاء الله في آخر. حتى هذا يا أخوة إنما تعرفون الردود في الأقوال، وإلا هو علم، هو علم، يعني مثل هذا العلم الذي يجمع لك ابن القيم ربما أنت تعجز عن جمعه، فاستفد من نقل ابن القيم ورجح، فجزاه الله خير. إيش يقول البيت الشعري في هذا يا أخوة؟ من يذكرني به؟ فإن الفضل المتقدم. جزاه الله خير، يعني لو لم يكن إلا نعرف الخلاف، من لم يعرف الخلاف لم يشم الفقه بأنفه. في بداية الطلب يكون الطالب عند شيخه ما يدري أن هناك مسائل خلافية، ما بالله ما قال الشيخ، قال الشيخ ما يدري أن هذه المسألة التي أحيانا الشيخ يرجح فيها قد داك فيها العلماء، قد داك فيها العلماء، ربما الجمهور يخالفون قول الشيخ. الحمد لله، الحمد لله، والله نحن في نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، نسأل الله المزيد من فضله. قبل أمس جلست أحسب كم باقي لنا إن شاء الله في الترمذي، كم باقي إن شاء الله في صحيح مسلم، كم باقي إن شاء الله في صحيح البخاري، ونستثني إن شاء الله، إحنا ما ندري كم نعيش لكن نقول إن شاء الله. وإذا انتهينا إن شاء الله إيش نفعل؟ المهم عسى أن نؤجر حتى على النيات يا أخوة، على النيات، يعني إذا يسر الله بالانتهاء من ثلاثة من هذه الثلاثة الكتب التي ذكرتها نكون قد انتهينا من أربع كتب من الأمهات الست، ما بقي إلا ابن ماجه والنسائي نقفز عليهن قفزة إن شاء الله، وإذا بنا قد انتهينا. إذا قبل الله منا إيش من نعمة، إيش من نعمة، والله لا الزوجات ولا السيارات ولا الأبناء ولا شيء يعادل هذا الخير العظيم الذي نحن فيه، مع أننا نحب أن يوسع الله عز وجل علينا في الحلال، لكن ليس مثل العلم شيء، يعني لا يكون التوسع مقابل العلم، هذا هو الإشكال. إذا كان التوسع مقابل العلم نقول دمي دون علم، وإن كان التوسع مع العلم والله أمر طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: نعم المال الصالح للرجل الصالح. والله المستعان. المهم أقل شيء يا أخوة اجعلوا نياتكم بعيدة في الخير، والمؤمن على نيته، يبعث كل عبد على ما مات عليه. إذا قبضك الله بنيتك تنتهي من كتاب كذا وتدرس كتاب كذا وتشرح كتاب كذا وتخطب في مسجد كذا وتبلغ الدين لكذا، كم من الخير. كما أنك لو قبضت وأنت ناوي تصوم، قبضت وأنت ناوي تحج، قبضت ونيتك الخير، حقق النية، اجعلوا نياتكم خالصة لله. ثم يعني الإنسان يكون همه كبيرا، يقول المثل أو القاعدة عند المناطق ونحوهم أن العمل أول الفكرة، أول الفكرة آخر العمل. يعني الآن أنت متى تصل إلى تأليف هذا الكتاب، تصل إلى طلب العلم، تصل إلى بناء البيت، تصل إلى أولها فكرة، فنبدأ بالفكرة. فإن شاء الله إن أحيانا الله جعل في العمر سعة عزمنا على الانتهاء من الأمهات الست، وإن جعل الله بعد ذلك فرصة ندخل لنا موطع مالك هكذا نعمل له ولا من هكذا ولو درس أسبوعي موطع مالك. أما الأدب المفرد إن شاء الله قدو في الذهن بعد رياض الصالحين مباشرة. الأدب المفرد إن شاء الله بعد رياض الصالحين مباشرة وبعدين 1600 حديث إن شاء الله على هذه المشية ما نعطيه إلا أيام. وهكذا إذا انتهينا من الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين نأخذ لنا يوم للترمذي. هذا إذا انتهينا قبل الترمذي. وإذا ما انتهينا قبل الترمذي نأخذ يوم مع سنن ابن ماجه. يكون عندنا 3 دروس في سنن ابن ماجه و4 دروس في صحيح مسلم في اليوم. وعندنا كذلك 5 دروس في البخاري. نعمة نعمة. هذه المكارم لا قعبان من لبن شيب بماء فصار بعد أبوالا. أما نحن قد رضينا هذا الطريق الصحيح أشهد الله ما أريد غيره. والله لو أنكم تثبتون أمامي ما أرى واحد يتحرك لنكون نأخذ إلى ثلث الليل في صحيح البخاري. وهكذا في هذه الكتب. إيش علينا يا أخوة؟ إيش علينا؟ اجعلنا نرحل من أول البخاري إلى آخر البخاري ونقول بسم الله الرحمن الرحيم في أوله بالذات البخاري. أما البخاري ما فيه صفاط. لو ننتهي منه سنعود إليه. لكن غيره ربما نقدم ونؤخر. أما هو أبدا أبدا أبدا. أسأل الله أن يحشرنا مع البخاري ويحشرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي من إليهم. وظننا أن البخاري معهم. قالوا قبل أمس تناقش بعض أخواننا مع بعض هؤلاء فقال الأخ أسأل الله أن يحشرني مع أبي بكر وعمر عثمان وعلي. قال له أنا أسأل الله أن يحشرني مع سيدي حسين. الله يطبق له طلبه مع سيدي حسين. نعوذ بالله من سوء النيات. سوء النيات مع حسين الحوثي. والله مرضى أركب معه في سيارة. والله ما أركب معه في سيارة فضلا أن أتمنى أن أحشر معه. بل أظنني مرة ركبت معه في سيارة وأنا لا أعرفه. وذاك اليوم رأيت فيهم الشر لكن قلت اليوم يعينني الله. ساكت 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 قبل أن يقوم بثورته هذا. وإذا بهم بدأوا يناقشون من بعيد. لا كان ما يستطيعون يصرحون بالرفض مثل الآن. إلا قالوا أهل البيت ظلموا أهل البيت. قلنا يا أخوة قد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأنه ختم الخطبة بذلك القول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قالوا نعم عمر بن عبد العزيز كان طيب. ودخلنا بعض الكلام بعض الكلام حتى خلصني الله. بعض الحيان لابد من السياسة. مش معقول إن السيارة كلها روافض وأقوم أضاربهم. أخشاني يبحثوني. لكن الحمد لله يعني الشاهد أنا ظننت بعد ذلك لما رأيت الصورة يعني ظننت أنه هو. لأن كان طريقته في الجلوس وفي حديثه هذا زمان. أما الآن من يصل عند عبد الملك ولا عند فلان ولا عند علان. لكن لا عليكم نحن في راحة. نحن في سكينة. نحن في دعاء. نحن مع العلم. رأيت رؤيا مرة من المرات بعد خروجنا من دماج وأنا حاضر في الحامي وأقول لهم سنطلب العلم وندرس في المساجد فإن منعونا من المساجد في البيوت فإن منعونا من البيوت ولو كل واحد مع نفسه ومع أبنائه. بمعنى الرؤية ما عاد استحضرها كاملة لكن هذا معناها. نطلب العلم ونستمر في العلم. إغاظة للشيطان أول شيء. رضا للرحمن قبل ذلك. رضا للرحمن وإغاظة للشيطان ونصر للإسلام وعمل إلى أعالي الجنان. هذا إذا أردتم الجنة أقصر طريق يوصلك إلى الجنة العلم. والله لو قيل لك الآن يعني لو قلت أنا أريد أسافر إلى المكلا وقال لك واحد أقرب طريق كذا ربما تبذل مال من أجل هذه الطريق. ها نحن نقول لك أقرب طريق إلى الجنة العلم. وفر على نفسك وفر على نفسك، هب أن الصيام يوصلك إلى الجنة، الزكاة توصلك إلى الجنة، الصلاة توصلك إلى الجنة، ما هذا لابد منها، لكن أقصد النوافل وغير ذلك، أشياء كثيرة توصلك إلى الجنة، توصلك، لكن بعضها خط طويل، وبعضها خط كذا، أما العلم خط مستقيم، يوصل إلى جنة النعيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علم سهل الله له طريق الجنة. وأيضا هذه نصيحة لأخواننا مثل أخينا أبي رشاد ومثل أخينا أبي سالم، حتى وإن كنتم يعني تشغلون، الأخ عارف أيضا أصحاب الأعمال احضروا مثل هذه الدروس بين مغرب عشاء، إيش يضركم؟ من سلك طريقا يلتمس به علما، أنت سلكت هذا السبيل يوصله إلى الجنة بإذن الله عز وجل، يسر الله له طريقا للجنة. خلاص يا أخوة، على هذه النيات، على نية أن ننتهي من هذه الكتب، معها لا تظنون الله، خلاص معها كتب، معها رسائل، معها توجيهات، معها نصائح، ما نرضى بالقليل أبدا. عندنا طمع، طمع في باب العلم، في باب التدريس، في باب نشر الخير، اعتبروني طمع، قولوا هذا الرجل طمع ما يقنع بالقليل. والله ما أقنع، ما أقنع أبدا، لكن الحمد لله قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما لا يشبعان، من هم في دنيا لا يشبع ومن هم في علم لا يشبع.